أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثالثاً، حيث سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، نقول كان الكلام في مفهوم الشرط. قلنا ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بخمسة وجوه. وصلنا إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث يرى أن اللزوم قد استفيد من الواضع، والعلية التامة قد استفيدت من تفريع الجزاء على الشرط، والانحصار قد استفيد من الإطلاق وقرينة الحكمة. في الدرس السابق قد تطرقنا إلى مناقشتين، اليوم إن شاء الله نكمل البحث بذكر المناقشة الثالثة، وبالتالي يكون الوجه الثالث ليس بتام، فندخل في الوجه الرابع. المناقشة الثانية كنا ننكر فيها أن التفريع ينحصر في العلية والمعلولية، فكما أن العلة والمعلول فيهما تفريع، كذلك الترتب الزماني، كذلك الكل والجوز. تقول إذا طلعت الشمس فقد طلع النهار، قد تقول أن الشمس علة لي تحقق النهار ففرعت بفاء التفريع. نقول هذا لا ينحصر في العلية والمعلولية، أيضا في الكل والجوز. تقول إذا تحقق الناطق وقد تحقق الإنسان، باعتبار أن الناطق جزء من كل الحيوان الناطق الذي هو الإنسان. وهكذا تقول يمر الزمن النهار في الليل، أو السبت في الأحد في الاثنين، فتفرع بفاء التفريع نظرا للترتب الزماني. إذن مجرد التفريع لا يدل على العلية والمعلولية. التفريع عام، التفريع كما يشمل العلة والمعلول يشمل أيضا الترتب الزماني، ويشمل أيضا ماذا؟ الكل والجوز. المناقشة الثالثة، لو سلمنا أن التفريع منحصر بالترتب الزماني، مثلا سلمنا إشكالات الشيخ بالأمس التي رددناها، سلمنا وقلنا أنه كل هذه الأمثلة التي ذكرناها هي مصداق من مصادق العلة والمعلول، فالتفريع لا يكون إلا في باب العلة والمعلول. لو سلمنا ذلك فإننا نقول إن التفريع لا يدل على أن العلة تامة، فإن التفريع كما هو موجود في العلة التامة يوجد أيضا في العلة الناقصة، ونحن نريد أن نثبت أن العلة تامة. مثلا تقول إذا جاء زيد فأكرمه، نريد أن نثبت أن العلة وهي المجيء علة تامة ليست جزء علة لوحدها تمثل علة مستقلة لوجوب الإكرام. لكن لو افترضنا أن العلة وأن الشرط مجموع علتين، إذا جاء زيد وكان مريضا فأكرمه، فالعلة هو مجموع العلتين، الشرط هو مجموع العلتين، مجموع المجيء والمرض. فجزء العلة الأول هو المجيء، وجزء العلة الثاني هو المرض. إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، فالحكم هو وجوب التقصير. والعلة والشرط له جزءان، الجزء الأول هو خفاء الجدران، والعلة الثانية والجزء الثاني هو خفاء الأذان. فإذن الحكم كما يترتب على العلة التامة يترتب أيضا على جزء العلة، على العلة الناقصة. فإذن لو سلمنا أن التفيع منحصرون بباب العلة فهذا لا يفيدنا، فإن التفريع كما هو موجود في العلة التامة أيضا هو موجود في العلة الناقصة. ونحن نريد أن نثبت أن الشرط علة تامة وليس بعلة ناقصة. إذا الشرط علة ناقصة ما يثبت المفهوم، لأن توجد علة أخرى أيضا، جزء علة آخر. إذا جاء زيد فأكرمه لا بد أن يكون المجيء لوحده علة مستقلة وتامة لتحقق وجوب الإكرام. إذا كان هناك جزء آخر كالمرض أو الزهد أو العلم أو الورع في هذه الحالة لا يستفيد المفهوم. المفهوم يعني ماذا؟ إذا انتفى المجيء انتفي طبيعي الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام. واضح إن شاء الله. إذا المناقشة الثالثة مفادها هكذا: إن كون العلة علة تامة لا يستفاد من التفريع. إذا من أين يستفاد؟ يستفاد من الإطلاق وقرينة الحكمة. المتكلم في مقام بيان تمام مراده الواقعي، فلو كان للعلة جزء آخر لنص عليه، لو كان المرض يمثل جزء العلة الآخر لنص عليه، وحيث لم ينص عليه إذن هو لم يرده. إذن تمام العلية ينحصر في إيه؟ في المجيء. واضح ولا؟ إذا جاء زيد فأكرمه لو كان هناك جزء آخر لعلة وجوب الإكرام لنص عليه، لو كان المرض والسفر جزء آخر لنص عليه وقال إذا جاء زيد وكان مريضا فأكرمه، وحيث لم ينص إذن المجيء يمثل علة تامة. واضح. ثم السيد الشهيد يستدرك أيضا، وهذا الاستدراك في محله، يقول: الإطلاق ببركته استفدنا أن العلة تامة ونفينا جزء العلة، جزء العلة على نحوين. مصداق جزء العلة على نحوين. هذا الإطلاق ينفي النحو الأول من جزء العلة ولا ينفي الجزء الثاني والنحو الثاني من أجزاء العلة. التفتوا إلى هذين النحوين. تارة نقول هكذا: إذا جاء زيد وكان مريضا فأكرمه، ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام. العلة ما هي؟ مجموع المجيء مع المرض. إذن جزء العلة الأول المجيء، جزء العلة الثاني المرض. إذن هناك فقر ذاتي، المجيء لوحده لا يحقق وجوب الإكرام، المرض لوحده لا يحقق وجوب الإكرام. فالمجيء لوحده عنده فقر ذاتي لا يمكن أن يحقق الحكم وجوب الإكرام، والمرض لوحده فيه فقر ذاتي لا يمكن أن يحقق وجوب الإكرام. إذا اجتمع الفقير إلى الفقير أصبح الغناء، إذا اجتمع المجيء مع المرض صارت العلة تامة وتحقق وجوب الإكرام. واضح هذا الإطلاق الأحوالي؟ إذا جاء زيد يعني على أي حال فأكرمه ينفي هذا الجزء الآخر، الجزء الذي فيه فقر ذاتي. واضح ويوجد نحو آخر. ما هو النحو الآخر؟ تجده تقول هكذا: إذا جاء زيد فأكرمه، إذا خفي الأذان فقصر. مجرد هذه العبارة على ماذا تدل؟ تدل على أن المجيء تام مستقل لتحقق وجوب الإكرام. خفاء الأذان علة تامة مستقلة لتحقق التقصير، وجوب التقصير. لكن إذا جاء دليل آخر وقال إذا خفيت الجدران فقصر، بمجيء الدليل الثاني يصبح خفاء الجدران علة وخفاء الأذان علة، ما يصير علتين مستقلتين على معلول واحد. كيف نجمع بينهما؟ نقول هكذا: خفاء الأذان جزء علة وخفاء الأذان جزء علة. فإذن كل واحد منهما بحد ذاته يمثل علة مستقلة. حينما اجتمعا وطرأ الاجتماع وعرض الاجتماع أصبح كل منهما جزء العلة. وهكذا إذا جاء زيد فأكرمه، المجيء علة تامة مستقلة. يجينا دليل ثاني: إذا مرض زيد فأكرمه، أيضا المرض علة تامة مستقلة. إذا اجتمعا كيف نجمع بينهما؟ نقول إذا جاء زيد أو مرض زيد فأكرمه، صار المرض جزء العلة والمجيء جزء العلة. كل منهما بحد ذاته لا يمثل جزء علة، علة تامة. لكن إذا اجتمعا ما يصير اثنينهم يحققون المعلول، ما يصير اثنينهم يحققون وجوب الإكرام، فيصير كل واحد منهما جزء العلة. فإذن هنا أصبح كل منهما جزء علة، لا لفقره الذاتي، لا لأنه بحد ذاته جزء علة، وإنما بطرق وعروض الاجتماع بين الجزئين بين العلتين. إذن الفقر إما ذاتي وإما عارضي، إما من البداية العلة مكونة من جزئين المجيء والمرض، فيصير المجيء بحد ذاته لا يمكن أن يحقق وجوب الإكرام، وأما لا من البداية المجيء لوحده يحقق وجوب الإكرام، المرض لوحده يحقق وجوب الإكرام. لكن إذا اجتمعا أصبح كل منهما جزء علة. واضح إن شاء الله. هذا الإطلاق إذا جاء زيدون فيكرمه لا ينفي جزء العلة من النوع الآخر، جزء العلة العارضي، ينفي جزء العلة الذاتي. إذا جاء زيد فأكرمه لو كان المرض يمثل جزء العلة الآخر لما تحقق الإكرام بالمجيء فقط، فبالتالي إذن المرض ليس جزء العلة، فالمجيء ينفي المرض الذي هو جزء علة ذاتي. واضح ولا؟ فقر ذاتي. لكن اذا جاء زيد فاكرمه ما ينفي المرض الذي هو جزء العارضي، لانه اذا ما عرض المرض يبقى المجيء انه مستقل بعد. اذا جاء زيد فاكرمه، مجرد تحقق المجيء يجب الاكرام وصير المجيء علة تامة. متى يصير المجيء علة ناقصة جزء علة؟ اذا اجتمع المجيء مع المرض مع شيء اخر. خب اذا ما صار اجتماع يمكن ان تأتي بالاطلاق الاحوالي، تقول اذا جاء زيد فاكرمه، والمجيء مثل علة تامة. لكن هذه العلة التامة قد تصبح علة ناقصة عند طروء الاجتماع. النتيجة النهائية، ألخص لك المطلب، ألخص لك المطلب، ها لاحظ. الوجه الثالث يرى أننا نستفيد العلية التامة من التفريق. المناقشة، التفريق لا ينحصر بالعلية التامة، كما هو موجود في العلية التامة موجود في العلية ناقصة. إذا لابد من اتخاذ وسيلة لإثبات العلية التامة. ما هي هذه الوسيلة؟ الإطلاق وقرينة الحكمة. إن قلنا هذا نقول الإطلاق وقرينة الحكمة ينفي جزء العلة الذي فقره ذاتي، ولا ينفي جزء العلة الذي فقره عارضي. النتيجة، الإطلاق لا يثبت العلية التامة مطلقا، لأنه في صورة من الصور وهو جزء العلة العارضي. هذا الإطلاق لا ينفي جزء العلة العارضي. إذا ما نفي جزء العلة العارضي إذن لا يحقق العلة التامة على أي تقدير. إذا ما يحقق العلة التامة على أي تقدير بعد لا يمكن إثبات المفهوم، لأن المفهوم موقوف على أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. واضح الآن؟ قد الواحد يتصور المناقشات لكن موضعها من البحث ينسى. نقرأ هذا المقدار. ثالثا، إذا سلمنا، لأن في ثانيين ما سلم، قال التفريع لا ينحصر في العلية، التفريع كما هو موجود في العلية موجود في الترتب الزماني وفي الكل والجوز. الآن لا نسلم التفريع ما موجود في الكل والجوز والترتب الزماني، التفريع منحصر بالعلية، لكننا لا نسلم أنه ينحصر بالعلية التامة، يشمل العلية الناقصة. ثالثا، إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، يعني بسبب التفريع بواسطة التفريع، نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء، لاحظ علة تامة، لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، فالتفريع لا يثبت لنا أنه علة تامة، لأن التفريع يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة. المفرع عليه يعني ما يتفرع عليه الجزاء جزء العلة. يعني التفريع كما يناسب كون العلة تامة يناسب كون العلة ناقصة جزء العلة. وإنما يثبت بالإطلاق، يثبت فاعل يثبت ما هو، وإنما يثبت يعني كون الشرط علة تامة، وإنما يثبت يعني كون الشرط علة تامة بالإطلاق، يعني بواسطة الإطلاق، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه يعني الجزاء ترتب عليه يعني على الشرط في جميع الحالات. الآن إلى هنا ماذا قال؟ قال إننا نستفيد العلية من الإطلاق لا من التفريع. الآن يستدرك يقول التفت، الإطلاق يفيد كون العلة التامة وينفي جزء العلة الذي فقره ذاتي، ولا ينفي فقر العلة، ولا ينفي جزء العلة الذي فقره عارضي، مع أنه يعني ماذا مع أنه الها تعود على ماذا؟ لا لا لا، مع أنه مع أنه يعني مع أن إطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات، مع أنه يعني مع أن إطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات، هذا ماذا يقتضي؟ الآن بين، لأن مقتضى إطلاق كذا، مع أنه لو كان الشرط جزء العلة من العلة، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر، ويا لولا، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه ترتب عليه في جميع الحالات، مع أنه تقدر حتى أنه للشأنية، مع أن الشأن هذا الحال، هذا الحال يعني وجود الإطلاق، مع أن الشأن لو كان الشرط جزءا من العلة التامة، الشرط في مثالنا المجيء جزء من العلة التامة المجيء مع المرض، نختص ترتب الجزاء على الشرط، ترتب الجزاء وجوب الإكرام على الشرط المجيء بحالة وجود الجزء الآخر. ما هو الجزء الآخر في مثالنا؟ المرض. العبارة واضحة أو لا؟ فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات، إطلاق ترتب الجزاء وجوب الإكرام على الشرط في جميع الحالات، يعني على المجيء في كل جميع الحالات حتى حالة المرض، ينفي كون الشرط جزء العلة، ينفي كون المجيء جزء العلة. واضح ولا؟ لكن التفت الآن يستدرك، إلا أنه يعني إطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات، إلا أنه يعني إطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات، إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. يعني شنو النقصان الذاتي للشرط؟ يوضحه. قال والنقصان الذاتي للشرط معنى كونه، يعني كون الشرط بطبيعته، هذا المجيء بطبيعته محتاجا في إيجاد الجزاء وجوب الإكرام إلى شيء آخر، يعني جزء العلة الآخر وهو المرض في المثال. ولا ينفي، فعل ينفي أيه، إطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات، لا ينفي النقصان العرضي. يعني شنو النقصان العرضي؟ يعني النقصان الطارئ المجيء بحد ذاته علة تامة، حينما طرأ عليه الاجتماع مع المرأة أصبح علة ناقصة. ولا ينفي النقصان العرضي، هذا النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، ما هما العلتان؟ المجيء وال المرض في مثالنا، خفاء الجدران وخفاء الأذان، حيث إن هذا الاجتماع اجتماع العلتين يؤدي إلى صيرورة كل منهما، كل من العلتين المستقلتين جزء العلة، يصبح كل منهما جزء العلة، لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط، هذا ما يضر بالإطلاق. يعني كيف ما يضر؟ إذا جاء زيد فأكرمه، هذا ما يتنافى مع أنه إذا مريض زيد فأكرمه، ما في منافات. واضح ولا؟ يعني إذا افترقا أصبح كل منهما علة مستقلة، إذا اجتمعا أصبح كل منهما جزء علة، ما المانع من ذلك؟ هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. وبالتالي إلى الآن ما ثبت المفهوم، إلى الآن ما ثبت المفهوم، بنوصل الى الخامس ما بنثبت المفهوم. تلتزم. الوجه الرابع، قلنا لكم فيما سبق ان المشهور قد ذهب الى لزوم تحقق ركنين لاثبات المفهوم، الركن لاثبات مفهوم الشرط. الركن الاول اثبات اللزوم العلل الانحصاري، والركن الثاني إثبات أن المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. إلى الآن كنا دائما نتكلم فين في الركن الأول. الركن الأول فيه ثلاثة شقوق: اللزوم، العلة، الانحصاري. في الوجه الرابع والوجه الخامس بعد يقول لك اللزوم والعلية تكلمنا عنها كثيرا، إما تثبتها بالوضع، إما تثبتها بالتفريع، إما تثبتها بالانصراع إلى آخره. وضع ولا نحن نريد الآن أن نتكلم في الشق الثالث والأخير وهو الانحصار. بالتالي الوجه الرابع والوجه الخامس محاولة لإثبات الانحصار. واضح؟ الوجه الرابع كيف يثبت الانحصار؟ الوجه الرابع يقول: لو لم نلتزم بأن الشرط علة منحصرة للجزاء يلزم الالتزام بأحد أمرين لا يمكن الالتزام بهما. فلأننا لا يمكن أن نلتزم بأحد المحذورين، إذا لابد أن نلتزم بأن الشرط علة منحصرة للجزاء. واضح ولا؟ إذا ما هو المثبت لكون الشرط علة منحصرة للجزاء؟ أنه إذا لم نلتزم بالانحصار يلزم وجود محذورين لا يمكن الالتزام بهما، فيدور الأمر بين هذين المحذورين. السيد الشهيد يقول المحذور الأول ليس بمحذورين، فما يدور الأمر بين محذورين؟ فينتفي كون ماذا؟ الشرط إلا منحصر الجزاء. هذا لب المطلب ولب مناقشته. ملتفتين إلى أساس الفكرة أو لا؟ أساس الفكرة نحن نلتزم أن الشرط إلا منحصرة، إذا ما تلتزم ويانا يوجد محذوران. واضح أو لا؟ يدور الأمر بينهما وأنت لا تلتزم بهما. السيد الشهيد يقول المحذور الأول ألتزم به وليس بمحذور، إذا لا، ليس بالضرورة ألتزم بالانحصار. إذا ما التزمت بالانحصار بعد مفهوم ماكو، ما يثبت مفهوم الشرط. واضح؟ هذا لب الفكرة. الآن نجي لتفاصيلها. إذا جاء زيد فأكرمه، والله تعب ايامنا زيد ومجيئة، هم في هذا المثال. إذا جاء زيد فأكرمه، نقول هذا الشرط المجيء إذا جاء زيد، هذا الشرط يدور بين أمرين: إما أن نريد الشرط بعنوانه الخاص. يعني ماذا الشرط بعنوانه الخاص؟ يعني المجيء بحد ذاته وبخصوصياته. وإما أن نريد الشرط ليس بعنوانه الخاص، وإنما نريد الجامع بين العلتين، الجامع بين المجيء وبين الشرط وبين المرام. فحينما نقول إذا جاء زيد فأكرمه، نحن نكرم زيد لا لعنوان المجيء، وإنما لكون المجيء مصداق محقق للجامع الانتزاعي، عنوان أحدهما، أحدهما يعني إما المجيء وإما المرأة. إذا مرض زيد فأكرمه، هنا يجب الإكرام لا لخصوصية في المرام، وإنما لكون المرام مصداق محقق للكل، عنوان أحدهما. تفتين أو لا؟ إذن إما أن نقول إن الشرط هو المجيء بخصوصه، وإما أن نقول إن الشرط هو المجيء لكونه محققا للجامع. إذن الشرط إما أن نلتزم أن فيه خصوصية، وإما أن نلتزم أن الشرط هو الجامع. واضح أو لا؟ وما يذكر إنما هو مصداق محقق للجامع.
واضح ولا ملتفتين؟ الآن لو التزمت أن الشرط هو المجيء بخصوصه يوجد إشكال؟ لو التزمت أن الشرط هو المجيء لكونه محققا لعنوان الجامع أيضا يوجد إشكال. إذا كان في كل منهما إشكال في هذه الحالة ماذا؟ بعد لا يمكن الالتزام بذلك، فيثبت أن الشرط علة منحصرة. واضح أو لا؟ إذن هكذا نقول الاستدلال، لو كانت هناك علة منحصرة، لو كانت هنا احنا ندعي ان المجيء تلتزم، اذا جاء زيد فاكرمه، احنا ندعي ان المجيء علة منحصرة لا توجد علة اخرى، انت تدعي وجود علة اخرى المرض، هذه العلة الاخرى المرض اما هي علة بخصوصها المرض بخصوصيته، واما علة بما هي عنوان محقق للجامع عنوان احدهما، ولا ثالثة في البين بعد ما يوجد شق ثالث، اما المرض بخصوصه واما المرض لكونه محققا للجامع. واضح؟ الان نشكل على كل شق من هذين الشقين. اما الشق الاول ان السبب هو ماذا؟ هو الشيء الشخصي، المرض بخصوصيته ماذا؟ محققون للشارع، وبالتالي يجب الإكرام، هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا تفتزم؟ الحكم ما هو؟ وجوب الإكرام. وجوب الإكرام واحد أو متعدد؟ واحد شخصي، والواحد لا يصدر إلا من واحد ولا يصدر إلا عن واحد. فإذا كان الحكم الذي هو معلول واحد شخصي، كيف يصدر من اثنين شخصيين من المجيء بخصوصه والمرض بخصوصه؟ هذا لا يمكن الالتزام به. فلو ادعينا ان العلة الاخرى هي علة بخصوصياتها الشخصية لزم الالتزام بصدور المعلول الواحد من متعدد، وهذا لا يمكن الالتزام به. المعلول الواحد الشخصي يصدر من واحد شخصي، ما يصدر من اثنين. واضح؟ هذا لو التزمنا ان العلة الاخرى هي الشرط بخصوصه، لو التزمنا ان العلة الاخرى ان الشرط لا بخصوصه وانما بعنوان احدهما مصداق للجامع، يعني المرض ليس ماذا؟ ليس علة بخصوصه وإنما بما هو مصداق لعنوان أحدهما، هذا خلاف الظاهر. الآن أنت إذا تعرض على العرض، إذا جاء زيد فأكرمه، إذا مريض زيد فأكرمه، يفهمون أن للمرض خصوصية وللمجيء خصوصية بحيث توجب وجوب الإكرام، أو يفهمون أن المرض لكونه محقق لعنوان أحدهما يجب الإكرام. من وين هالكلام؟ ما يفهم العرف هذا. انصافا خلاف ظاهرا، للانصاف هذا خلاف الظاهر. واضح ولا؟ اذن وايضا لو التزمنا ان هناك علة اخرى غير الشرط، علة اخرى كالمرض غير الشرط غير المجيء، فهذه العلة اما علة شخصية واما علة محققة للكل. اذا التزمنا انها علة شخصية يلزم الالتزام بان الحكم الواحد الشخصي صادر من علتين شخصيتين، وهذا لا يمكن الالتزام به. وإن التزمنا أن العلة الأخرى المرض هي علة لا بما هي لا بعناوينها الشخصية، وإنما باعتبار أنها محققة للجامع الكلي عنوان أحدهما، يلزم الالتزام بما هو مخالف للظاهر. أنت مسلوبة على أي حال، إذا ما نلتزم لا بهذا ولا بذاك، النتيجة بعد ما يثبت وجود علة أخرى، ما ثبت وجود علة أخرى، إذن العلة منحصرة بالمجيء الذي جاء في الشارع.
سيثبت الانحصار. واضح شلون ثبتنا الانحصار؟ ان الالتزام بوجود الا اخرى يدور بين محذورين لا يمكن الالتزام بهما. السيد الشهيد يجيب يقول لا يلزم الالتزام بمحذورين، نلتزم بالاول، نختار الشق الاول. ما هو الشق الاول؟ ان المجيء بخصوصيته والمرض بخصوصيته يثبتان الحكم وهو وجوب الاكرام. ما هو اشكالك؟ اشكالك يلزم صدور الواحد وهو وجوب الحكم من المتعدد، من العلل المتعددة، من المجيء ومن المرأة. السيد الشهيد يقول لا تزعل، ها لا تزعل، مو يقول انا على لسانه اقول لا تزعل، من قال لك ان الحكم واحد؟ الحكم له اشخاص. شخص الحكم الاول يصدر من من العلة الأولى من المجيء، وشخص الحكم الثاني يصدر من المرأة. واضح ولا؟ فإذا هذا لو التزمنا أن الحكم واحد، لكن لو التزمنا بوجود حكم مماثل للآخر لا يلزم هذا المحذور. واضح ولا؟ لكن قد نناقش السيد رضوان الله عليه بأن هذا خلاف الظاهر. العرف يفهم ان الحكم واحد، ما يفهم انه ماذا؟ يوجد شخص حكم يصدر من المجيء، وشخص حكم اخر يصدر من المرض. العرف يرى ان وجوب الاكرام واحد وليس بمتعدد، حتى تقول ان وجوب الاكرام له شخص يترتب على المجيء وله شخص يترتب على المرض. واضح ولا؟ فلو التزمنا بأن هذا خلاف الظاهر يتم الوجه الرابع. نقرأ الرابع. ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق. يعني ما هو الأساس السابق؟ إما الواضع وإما التفريع إلى آخره. فيقال في كيفية استفادة الانحصار انه لو كان انه الشأن لو كانت هناك علة اخرى يعني غير المجيء مثل المرض، فاما ان تكون كل من العلتين المجيء والمرض بعنوانها الخاص سببا للحكم، يعني المجيء بخصوصه والمرض بخصوصه سبب للحكم وجوب الاكرام، واما ان يكون السبب للحكم ولوجوب الإكرام هو الجامع بين العلتين. ما هو الجامع بين المجيء والمرض؟ عنوان أحدهما بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة. خصوصية المجيء والمرض لا دخل لها في علية وجوب الإكرام، وكلاهما كلا الشقين السبب بخصوصه أو عنوان أحدهما غير صحيح. أما الأول يعني العلة بعنوانها الخاص، فأن الحكم مثل وجوب الإكرام موجود واحد شخصي في عالم التشريع. عالم التشريع الحكم واحد مو متعدد، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان. نلتزم في صدور الواحد من المتعدد، والواحد الشخصي ما يصدر إلا من واحد شخصي. وأما الثاني أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين، فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء، فلو التزمنا بالثاني يلزم الالتزام بخلاف الظاهر. سيد الشهيد قال والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول. ما هو الافتراض الأول؟ كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم ولا يلزم محذور. هذا محذور صدور الواحد من المتعدد ما يلزم، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع. خب هذا ممكن ثبوتان، لكن هذا خلاف الظاهر. احدهما احد هذين الحكمين احد وجوب الاكرام معلول للشرط بعنوانه الخاص، معلول للمجيء بعنوانه الخاص، والاخر
وجوب الإكرام الآخر معلول لعلة أخرى، معلول للمرض بخصوصه. فالبيان المذكور من أن عدم الالتزام بالانحصار يؤدي إلى الالتزام بأحد المحذورين إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم، يعني لشخص الحكم الواحد لا لشخص آخر مماثل، يعني لا يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص آخر مماثل للحكم. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع. الوجه الخامس يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. Thank you.